إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن كذلك كما تعودنا البدء بهذا الكتاب وأسئلة منه الذي هو القواعد الحسان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله. سؤال يتعلق بدرسنا السابق هو: عرف الدلالات الثلاث وعين المشار إليه منها في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. عرف الدلالات الثلاث وعين المشار إليه منها في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم، من عنده الجواب؟ محمد، ها؟ تفضل. واضح السؤال؟ أعيده: عرف الدلالات الثلاث وعين المشار إليه منها في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها. نعم، إذن هذا هو تسمية هذه الدلالة: دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام. نعم، عرف كل واحدة. هو تشابه، هكذا قلت، ها؟ هكذا الغفور. لم تحضر درس سابق؟ ليس تشابه، لا، ما قلنا هذه العبارة تشابه السلام، وإنما سابق. دلالة المطابقة هي ما معنى دلالة المعنى؟ لعلك اقتربت. إذن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام معناه من غير زيادة ولا نقصان. هذا يقول دلالة المطابقة. ومثلت لعلكم تذكرون، قلت: لو تصورنا هذا اللفظ وهذا المعنى يتطابقان بمعنى أن اللفظ والمعنى بمعنى أنه دل على جميع ما وضع له، اللفظ وضع لمعنى معين لا تستفيد فقط بعضه وإنما تستفيده كله، فهذا يسمونه دلالة مطابقة. المطابقة كأنه تطابق اللفظ مع المعنى الذي وضع له اللفظ، فيسمى إذن هذه الدلالة تسمى دلالة المطابقة. دلالة المطابقة. نعم، زيد. نعم، نعم، إذن مثلنا هنا كذلك لدلالة الالتزام بهذه الآية. نعم، و وحمله ثلاثون شهرا. نعم. إذن استفدنا من خلال الآيتين ماذا؟ ما لم يوضع له، وهو استفدنا أقل مدة الحمل. إذن أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر، بمعنى لو أن امرأة بعد الدخول بها لستة أشهر أنجبت لا تتهم، بل يمكن بهذه الدلالة أن المرأة تستفيد. نعم، يستفاد منه أنها يمكن أن تضع لهذه المدة التي هي ستة أشهر. نعم. إذن تسمى دلالة ماذا؟ الالتزام. بقي على ماذا دلالة التضمن؟ دلالة التضمن. نعم. وهي إذن نعم، إذن كون الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الرحمة، فطبعا من هو رحيم لا بد أن يوصف بما هو من الصفات ماذا شديد الصلة بالرحمة، كالعلم مثلا، كالقدرة إلى آخر ذلك. إذن فهذه تسمى دلالة التزام، وهي دلالة خارجة عن اللفظ، وإنما يستلزمها العقل. نعم. كيف تستفاد دلالة الالتزام من قوله تعالى إن؟ نعم، دلالة التضمن. نعم، دلالة التضمن. نعم. ها، إذن دلالة اللفظ على جزء معناه، على جزء ما ذكرت في ذلك بيتا انتظمت في هذه كلها. دلالة اللفظ على ما طابقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا، وما لزم فهو التزام بعقل التزم. نعم. إذن دلالة اللفظ على بعض معناه، على بعض معناه يسمونها دلالة ماذا؟ التضمن. دلالة التضمن بمعنى أن تستفيد بعض المعنى من اللفظ. نعم. فهذا يدل أو يسمى عندهم دلالة التضمن. قال رحمه الله: وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل، يشير إلى قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل، استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالما بما يحكم به. فإن كان حاكما عاما، حاكما عاما معناه في جميع القضايا كالقاضي مثلا، فلا بد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك. وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين، حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، كما جاء في القرآن الكريم قوله عز وجل: نعم، فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن هذا حاكم في قضية خاصة جزئية. نعم. قال: فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور، فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها، لا بد أن يلم بها ولو في ظرف زمني قريب من وقت الحكم. هو شخص مثلا انتدب لأن يكون أحد الحكمين، فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها، قال: أنت الوحيد الذي تصلح. قد يقول هو: والله بالحق أنا ما عندي علاقة بالقضايا وهذه المسائل. قال: حصلها في يومين ثلاثة، موعد مازال أمام، اجتهد في أن تتعرف عليها وتلم بما لا بد منه، ثم بعد ذلك يعني ادخل. فهذه صار كأنه بدأ ضروري من أجل أن يحصل هذا العلم، فهذا استفيد بدلالة الالتزام. قال تبارك: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذا كيف يتأتى العدل وأنت تجهل بأصول الحكم سواء كان في القضايا العامة أو في القضايا الخاصة؟ قال: وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين، حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها، ويعرف الطريق التي توصله إليها. وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم. وجوب طلب العلم، نعم. قال تبارك وتعالى، نعم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن تحقيق العدل لا يتأتى إلا بأن تطلب العلم الذي يمكنك أن تكون به عادلا، نعم. وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد، فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة، ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه، فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدع الأمر الذي يعرفه؟ إذن من هنا كأنه يقول المؤلف رحمه الله بدلالة الالتزام استفدنا أن طلب العلم في كل قضية يلزم كل واحد منا بعضه، إذا كان الشخص تأهل أو أنه مثلا انتدبوه لأن يقضي بالناس في قضايا مختلفة، قد تكون في قضايا المال، قد تكون في قضايا يعني العقود والإنكاح والفسوق، قد تكون في قضايا الميراث، قد تكون في قضايا كذا كذا، هو لو كان في الحقة يعرف نفسه أنه ليس عنده العلم يقول له معفون من المسلمين، لا أستطيع ولست مؤهلا لها، وإن كان ربما يعرف نفسه أنه نقص أهلية لا بد أن يتممها، نعم. وأما إذا كانت قضايا جزئية، نعم، كالحكم كما تقدم مثال بين الزوجين، لابد إذن أن يكون عنده إلمام خاص بالمسائل المتعلقة بالزوجين، نعم. وهذا قلنا استفدناه من دلالة الالتزام، أن العدل لا يتحقق إلا بهذا، بأن يحصل العلم الذي يحقق له الأهلية ويأتي بالأمر على وجهه. قال وكذلك أمره لعباده، أه؟ نعم، أن يمتثل الجهل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدع الأمر الذي يعرفه، أه؟ صح، ممكن جدا أن يكون الأمر الذي لا يعرفه، يعني كيف يتحقق منه الفعل والترك؟ فهو إذا كان الأمر لعله يكون أصوب، ماذا عندكم في النسخ؟ أو يدع الأمر الذي يعرفه، ماذا؟ من أين انتقل أنت؟ إيه حاشية يعني. وضح ماذا؟ إيه. يعني هو مراد المؤلف رحمه الله هنا، مراد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، يعني كيف يتحقق منه الترك وهو لا يعرف المطلق، هذا هو المقصود، واضح على كل حال. كما أننا قال أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدع، لأن عندنا أمر أو نهي، الأمر يفعل والمنهي عنه يترك، لا يودع، نعم. إذن كيف يدع الأمر الذي لا يعرفه؟ فقط هذا هو. ماذا هو وضع؟ أو يتعاطى الله في الحق تكلف لها أظنه، لكن أظن لا يعرفه أفضل، واضحة وما تحتاج قائلة مثلها بالله نصحها، فقط نقول أو يدع الأمر الذي لا يعرفه، لأن الخطابات الشرعية أوامر أو نواهي، الأمر لا بد لك أن تعرفه حتى يأتي منك فعله، وكذلك المنهي عنه لا بد أيضا أن تكون تعرفه أيضا، فإذا كنت لا تعرفه فلا يتحقق منك كذلك الترك. قال وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر، ليأمر بهذا وينهى عن هذا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب. إذن صارت كأنها قاعدة ما لا يتم الأمر إلا به فهو واجب، كأنها من دلالة الالتزام. ما لا يتم الأمر إلا به فهو واجب، ما لا يتم كذلك ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب كذلك تعلمه. إذن صار هذا كأنه من دلالة الالتزام. قال فهو واجب، فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به، والعلم بضد ذلك متقدم على تركه لاستحالة ترك ما لا يعرفه. هشام هشام، لاستحالة أليس هذا تأييد لما كان سابقا؟ لاستحالة ترك ما لا ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا. إذن ما توقف إلى هذا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك كما تعودنا البدء بهذا الكتاب وأسئلة منه، الذي هو القواعد الحسان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله. سؤال يتعلق بدرسنا السابق هو: عرف الدلالات الثلاث وعين المشار إليه منها في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. عرف الدلالات الثلاث وعين المشار إليه منها في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم، من عنده الجواب؟ محمد، تفضل. واضح السؤال، أعيده: عرف الدلالات الثلاث وعين المشار إليه منها في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهله. نعم، إذن هذا هو تسمية هذه الدلالة: دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام. نعم، عرف كل واحدة. هو تشابه، هكذا قلت. ها هكذا الوافر. لم تحضر درس سابق. ليس تشابه، لا، ما قلنا هذه العبارة تشابه السلام، وإنما سابق. دلالة المطابقة هي ما معنى دلالة المعنى؟ لعلك اقتربت. إذن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام معناه من غير زيادة ولا نقصان. هذا يقول دلالة المطابقة. ومثلت لعلكم تذكرون قلت لو تصورنا هذا اللفظ وهذا المعنى يتطابقان بمعنى أن اللفظ والمعنى بمعنى أنه دل على جميع ما وضع له. اللفظ وضع لمعنى معين لا تستفيد فقط بعضه وإنما تستفيده كله، فهذا يسمونه دلالة مطابقة. المطابقة كأنه تطابق اللفظ مع المعنى الذي وضع له اللفظ، فيسمى إذن هذه الدلالة تسمى دلالة المطابقة. دلالة المطابقة. نعم زيد. نعم نعم إذن مثلنا هنا كذلك لدلالة الالتزام بهذه الآية. نعم و وحمله 30 شهرا. نعم إذن استفدنا من خلال الآيتين ماذا؟ ما لم يوضع له، وهو استفدنا أقل مدة الحمل. إذن أقل مدة الحمل وهي 6 أشهر، بمعنى لو أن امرأة بعد الدخول بها لستة أشهر أنجبت لا تتهم، بل يمكن بهذه الدلالة أن المرأة تستفيد. نعم يستفاد منه أنها يمكن أن تضع لهذه المدة التي هي 6 أشهر. نعم إذن تسمى دلالة ماذا؟ الالتزام. بقي على ماذا؟ دلالة التضمن. دلالة التضمن. نعم وهي ها؟ إذن نعم إذن كون الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الرحمة، فطبعا من هو رحيم لا بد أن يوصف بما هو من الصفات ماذا؟ شديد الصلة بالرحمة، كالعلم مثلا، كالقدرة إلى آخر ذلك. إذن فهذه تسمى دلالة التزام، وهي دلالة خارجة عن اللفظ وإنما يستلزمها العقل. نعم كيف تستفاد دلالة التزام من قوله تعالى إن نعم دلالة التضمن. نعم دلالة التضمن. نعم ها إذن دلالة اللفظ على جزء معناه، على جزء ما ذكر في ذلك بيتا انتظمت في هذه كلها. دلالة اللفظ على ما طابقه يدعو لها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام بعقل التزم. نعم إذن دلالة اللفظ على بعض معناه، على بعض معناه يسمونها دلالة التضمن. دلالة التضمن بمعنى أن تستفيد بعض المعنى من اللفظ. نعم فهذا يدل أو يسمى عندهم دلالة التضمن. نعم. قال رحمه الله وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل، يشير إلى قوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالما بما يحكم به، فإن كان حاكما عاما، حاكما عاما معناه في جميع القضايا كالقاضي مثلا، فلا بد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك. وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها كما جاء في القرآن الكريم قوله عز وجل نعم فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن هذا حاكم في قضية خاصة جزئية. قال فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور، فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها، لا بد أن يلم بها ولو في ظرف زمني قريب من وقت الحكم. هو شخص مثلا انتدب لأن يكون أحد الحكمين، فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها، قال أنت الوحيد الذي تصلح. قد يقول هو والله بالحق أنا ما عندي علاقة بالقضايا وهذه المسائل، قال حصلها في يومين ثلاثة، موعد مازال أمام، اجتهد في أن تتعرف عليها وتلم بما لا بد منه، ثم بعد ذلك يعني ادخل. فهذه صار كأنه ماذا ضروري من أجل أن يحصل هذا العلم، فهذا استفيد بذلك الالتزام. قال تبارك وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن كيف يتأتى العدل وأنت تجهل بأصول الحكم سواء كان في القضايا العامة أو في القضايا الخاصة؟ قال وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها ويعرف الطريق التي توصله إليها. وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم، وجوب طلب العلم. نعم، قال تبارك وتعالى نعم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن تحقيق العدل لا يتأتى إلا بأن تطلب العلم الذي يمكنك أن تكون به عادلا. نعم، وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد، فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة، ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه، فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدع الأمر الذي يعرفه؟ إذن من هنا كأنه يقول المؤلف رحمه الله بدلالة الالتزام استفدنا أن طلب العلم في كل قضية يلزم كل واحد منا بعضه، إذا كان الشخص تأهل أو أنه مثلا انتدبوه لأن يقضي بالناس في قضايا مختلفة، قد تكون في قضايا المال، قد تكون في قضايا يعني العقود والإنكاح والفسوق، قد تكون في قضايا الميراث، قد تكون في قضايا كذا كذا. هو لو كان في الحقة يعرف نفسه أنه ليس عنده العلم يقول معفون من المسلمين، لا أستطيع ولست مؤهلا لها. وإن كان ربما يعرف نفسه أنه نقص أهلية لا بد أن يتممها. نعم، وأما إذا كانت قضايا جزئية نعم كالحكم كما تقدم المثال بين الزوجين، لابد إذن أن يكون عنده إلمام خاص بالمسائل المتعلقة بالزوجين. نعم، وهذا قلنا استفدناه من دلالة الالتزام أن العلم لا يتحقق إلا بهذا، بأن يحصل العلم الذي يحقق له الأهلية ويأتي بالأمر على وجهه. قال وكذلك أمره لعباده. نعم، أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدع الأمر الذي يعرفه. صح، ممكن جدا أن يكون الأمر الذي لا يعرفه، يعني كيف يتحقق منه الفعل والترك؟ فهو إذا كان الأمر لعله يكون أصوب، ماذا عندكم في النسخ؟ أو يدع الأمر الذي يعرفه. ماذا؟ من أين انتقل أنت؟ حاشية هي، وضح ماذا؟ يعني هو مراد المؤلف رحمه الله هنا، مراد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، يعني كيف يتحقق منه الترك وهو لا يعرف المترك؟ هذا هو المقصود، واضح على كل حال. كما أننا قال أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدع، لأن عندنا أمر أو نهي، الأمر يفعل والمنهي عنه يترك، لا يودع. نعم، إذن كيف يدع الأمر الذي لا يعرفه؟ فقط هذا هو. ماذا هو هذا؟ أو يتعاطى الله في الحق تكلف لها أظنه، لكن أظن لا يعرفه أفضل، واضحة وما تتجقى إلى مثلها بالله. نصحها فقط نقول أو يدع الأمر الذي لا يعرفه، لأن الخطابات الشرعية أوامر أو نواهي، الأمر لا بد لك أن تعرفه حتى يأتي منك فعله، وكذلك المنهي عنه لا بد أيضا أن تكون تعرفه أيضا، فإذا كنت لا تعرفه فلا يتحقق منك كذلك الترك. قال وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر، ليأمر بهذا وينهى عن هذا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب. إذن صارت كأنها قاعدة ما لا يتم الأمر إلا به فهو واجب، كأنها من دلالة الالتزام، ما لا يتم الأمر إلا به فهو واجب، ما لا يتم كذلك ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب كذلك تعلمه. إذن صار هذا كأنه من دلالة الالتزام. قال فهو واجب، فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به، والعلم بضد ذلك متقدم على تركه لاستحالة ترك ما لا يعرفه. هشام لاستحالة، أليس هذا تأييد لما كان سابقا؟ لاستحالة ترك ما لا، ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا. إذن ما توقف عليه.